بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد حديث ومسلم بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وهو التوسل للشيخ العلامة محمد بن ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وهذا الذي بيناه من معنى الوسيلة والمعهود في حياة الناس. صحة
كم؟
55.
نعم.
قال: وهذا الذي بيناه من معنى الوسيلة هو المعهود في حياة الناس وفي استعمالهم، فإنه إذا كانت للإنسان حاجة ما عند مدير أو رئيس أو موظف مثلا، فإنه يبحث عن من يعرفه ثم يذهب إليه ويكلمه ويعرض له حاجته فيفعل، وينقل هذا الوسيط رغبته إلى الشخص المسؤول فيقضيها له غالبا. فهذا هو التوسل المعروف عند العرب منذ القديم وما يزال. فإذا قال أحدهم،
يعني الوسيلة، وسيلة الوسيلة ما يوصلني إلى الشيء المراد. ولذا قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. الوسيلة أي ما يوصلكم إلى مرضاته. فالوسيلة ما يتخذه الإنسان وصولا إلى غرض ما، هذا يسمى بالوسيلة. نعم.
فإذا قال أحدهم: إني توسلت إلى فلان، فإنما يعني أنه ذهب إلى الثاني وكلمه في حاجته ليحدث بها الأول ويطلب منه قضاءها، ولا يفهم أحد من ذلك أنه ذهب إلى الأول وقال له: بحق فلان الوسيط عندك ومنزلته لديك اقضي لي حاجتي. وهكذا فالتوسل إلى الله عز وجل بالرجل الصالح ليس معناه التوسل بذاته وبجاهه وبحقه، بل هو التوسل بدعائه وتضرعه واستغاثته به سبحانه وتعالى.
أي يبذل المتوسل به، يبذل شيئا، يدعو لك. نعم.
وهذا هو بالتالي معنى قول عمر رضي الله عنه: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا،
يعني بدعائه، بدعائك كما جاء في صحيح حديث أنس لما دخل الرجل يوم الجمعة وقال: يا رسول الله هلكت الأموال والمواشي وكذا، فادعوا الله لنا، فدعا النبي فأنزل الله المطر. نعم.
أي كنا إذا قل المطر مثلا نذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونطلب منه أن يدعو لنا الله جل شأنه.
وليس نتوسل بنبينا أي بذاته، ولهذا لا يحتاج الإتيان إلى النبي. من توسل بالذات، لماذا يأتي النبي يا أخوان؟ في بيتي يا أخوان نتوسل إليك بالنبي، بذات النبي، ما يحتاج تأتي النبي. لكن الرجل يأتي النبي وعلى المنبر يقول: يا رسول الله فادعوا الله لنا، أو فادعوا الله أن يغيثنا، فادعوا الله، فدعا النبي الله. هذا هو التوسل المشروع، هذا هو التوسل المشروع. نعم.
قال ثالثا ويؤكد هذا ويوضحه تمام قول عمر رضي الله عنه: وإن كنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا.
وإن نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا،
أي إننا بعد وفاة نبينا صلى الله عليه وسلم جئنا بالعباس رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم، وطلبنا منه أن يدعو لنا ربنا سبحانه ليغيثنا.
يبقى إذن هذا توسل بدعاء العباس. ولا لو بقي التوسل بالجاه فعلى ما عدل إذن عن النبي إلى العباس؟ إذا كان جاه النبي عند الله عز وجل يتوسل به، فعلى ما إذن يعدلون عن هذا إلى التوسل بالعباس؟ فبعضهم يقول: ما هو هذا العباس، لماذا العباس؟ لأن العباس قريب النبي فيعود على النبي، يبقى هو عائد على التوسل بالنبي. نعم.
ترى لماذا عدل عمر رضي الله عنه عن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى التوسل بالعباس رضي الله عنه، مع العلم أن العباس مهما كان شأنه ومقامه فإنه لا يذكر أمام شأن النبي صلى الله عليه وسلم ومقامه؟ أما الجواب برأينا فهو لأن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم غير ممكن بعد وفاته، فأنى لهم أن يذهبوا إليه صلى الله عليه وسلم ويشرحوا له حالهم ويطلبوا منه أن يدعو لهم ويؤمنوا على دعائه، وهو قد انتقل إلى الرفيق الأعلى وأضحى في حال يختلف عن حال الدنيا وظروفها مما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، فأنى لهم أن يحظوا بدعائه صلى الله عليه وسلم وشفاعته فيهم. وبينهم وبينه كما قال الله عز شأنه: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ولذلك لجأ عمر رضي الله عنه وهو العربي الأصيل الذي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ولازمه في أكثر أحواله وعرفه حق المعرفة وفهم
فعرف ما يتعلق باللسان العربي وتعرف ما يتعلق بالمعنى الشرعي. هذا معنى هو العربي الأصيل، عرف معنى التوسل في اللغة وعرف معنى التوسل في الشرع.
الذي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ولازمه في أكثر أحواله وعرفه حق المعرفة وفهم دينه حق الفهم ووافقه القرآن في مواضع عدة، لجأ إلى توسل ممكن فاختار العباس رضي الله عنه لقرابته من النبي صلى الله عليه وسلم من ناحية ولصلاحه ودينه وتقواه من ناحية أخرى، وطلب منه أن يدعو لهم بالغيث والسقيا. وما كان لعمر ولا لغير عمر رضي الله عنه أن يدع التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم ويلجأ إلى التوسل بالعباس أو غيره لو كان التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم ممكنا.
نعم، وجائزا لما تركوا الفاضل وذهبوا إلى المفضول. نعم.
وما كان من المعقول أن يقر الصحابة رضوان الله عليهم عمر على ذلك أبدا، لأن الانصراف عن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى التوسل بغيره ما هو إلا كالانصراف عن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة إلى الاقتداء بغيره سواء بسواء. لذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعرفون قدر نبيهم صلى الله عليه وسلم ومكانته وفضله ومعرفة لا يدانيهم فيها أحد، كما نرى ذلك واضحا في الحديث الذي رواه سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، فحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال: أتصلي بالناس فأقيم؟ قال فصلى أبو بكر، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة، فتخلص حتى وقف في الصف فصفق الناس، وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في الصلاة، فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن انكث مكانك، فرفع أبو بكر يديه فحمد الله عز وجل على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف، وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ثم انصرف، فقال: يا أبا بكر، ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ قال أبو بكر: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنت ترى أن الصحابة رضي الله عنهم لم يستسيغوا الاستمرار على الاقتداء بأبي بكر رضي الله عنه في صلاته عندما حضر الرسول صلى الله عليه وسلم، كما أن أبا بكر رضي الله عنه لم تطاوعه نفسه على الثبات في مكانه مع أمر النبي صلى الله عليه وسلم له بذلك. لماذا؟ كل ذلك لتعظيمهم نبيهم صلى الله عليه وسلم وتأدبهم معه ومعرفتهم حقه وفضله. فإذا كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لم يرتضوا الاقتداء بغير النبي صلى الله عليه وسلم عندما أمكن ذلك، مع أنهم كانوا بدأوا الصلاة في حال غيابه صلى الله عليه وسلم عنهم، فكيف يتركون التوسل به صلى الله عليه وسلم أيضا بعد وفاته لو كان ذلك ممكنا ويلجأون إلى التوسل بغيره؟ وكما لم يقبل أبو بكر رضي الله عنه أن يؤم المسلمين، فمن البديهي ألا يقبل العباس أيضا أن يتوسل الناس به ويدعو التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم لو كان ذلك ممكنا. قال: تنبيه، وهذا يدل من ناحية أخرى على سخافة
مختار العباس رضي الله عنه، لأنه أرجى الإجابة الدعاء لقربته من رسول الله، وهذا يدل على أن الصحابة كانوا يحفظون لقرابة الرسول صلى الله عليه وسلم منزلتهم، فهذا من باب أنه أرجى، يعني أرجى لقبول الدعاء، وليس أن عندنا نصا أنه نتوسل بآل بيت رسول الله، لكن هذا اجتهاد من الصحابة رضوان الله عليهم واجتهاد من أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه في تقديم العباس، لأنه أرجى ما يكون من إجابة في هذا المقام. نعم.
قال: تنبيه،
وليس لأنه عائد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيكون هذا من باب التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، من باب التوسل بالنبي، هذا فقه جاهل. نعم
شيخنا، بعد إذنك. لو قالوا لنا شفنا لماذا لم يتوسلوا
عندك يا أحمد؟ أظن كلام الشعراوي. هات كده شوف
شيخنا بعد ذلك
أكمل.
قال تنبيههم: وهذا يدل من ناحية أخرى على سخافة تفكير من يزعم أنه صلى الله عليه وسلم في قبره حي كحياتنا، لأنه لو كان ذلك كذلك لما كان ثمة وجه مقبول لانصرافهم عن الصلاة وراءه صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة وراء غيره ممن لا يدانيه أبدا في منزلته وفضله. ولا يعترض أحد على ما قررته بأنه قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا في قبري حي
طري،
من سلم علي سلمت عليه. إنه يستفاد منه أنه صلى الله عليه وسلم حي مثل حياتنا، فإذا توسلنا به سمعنا واستجاب لنا، فيحصل مقصودنا وتتحقق رغبتنا. وأنه لا فرق في ذلك بين حاله صلى الله عليه وسلم في حياته وبين حاله بعد وفاته. أقول: لا يعترض أحد بما سبق، لأنه مردود من وجهين. الأول حديثي، وخلاصته أن الحديث المذكور لا أصل له بهذا اللفظ، كما أن لفظه طري لا وجود له في شيء من كتب
أن لفظ الطري
لا وجود لها في شيء من كتب السنة إطلاقا، ولكن معناه قد ورد في عدة أحاديث صحيحة.
الجهابذة والصيارفة، لأن الاستدلال فرع عن الثبوت، وأخذ الأحكام فرع عن الثبوت. أثبت أولا ثم انقش. هل النص ثابت بهذا اللفظ؟ لا. خلاص، طالما حي طري ديت، ها من أين أتيت بها؟ أما حياة الأنبياء، الأنبياء لهم حياة، لكن الكلام حياتهم كالحياة الدنيا، أو هي حياة برزخية لها كنه وصفة ويترتب بها عليها أحكام. ويا لو حياتهم كحياتنا، لماذا تولى أبو بكر رضي الله عنه الخلافة بعد رسول الله؟ إذن النبي موجود، ما يقال خليفة رسول الله، والنبي حاضر موجود، ولماذا يقول الله عز وجل: ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، وإن مات لكن له خصوصية أنه لا يتزوج أحد امرأة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات عنها. فلو كان حيا لما جاءت فاطمة تطلب ميراثها من رسول الله، ولما قال أبو بكر لها إن النبي يقول: ما تركناه صدقة. لكن حي، نعم، والأنبياء أحياء، نعم، لكن حياة برزخية لا كنهوها، وأنت لك حياة في البرزخ أيضا، أنت لك حياة في البرزخ، إما منعم وإما معذب، لكن أكمل الحياة البرزخية حياة الأنبياء، وأكمل النعيم فيها للأنبياء والمرسلين. نعم، يبقى هذا الفضل العظيم. شوف للعلماء، أول شيء تثبت، لأن الشرع ما يثبت إلا بدليل. فأول شيء الشيخ توجه إليه، ننظر إلى الجهة الحديثية الأول، وخلاصته أن الحديث المذكور لا أصل له بهذا اللفظ. شوف الدقة أيضا، مش لا أصل له، لأن كلمة لا أصل له إذا ورد معناه أو بعض معناه في أحاديث ما يقال لا أصل له، لا، في لبعضه أصل أو له أصل من جهة، لكن الألفاظ تختلف، فيقال هذا حديث أصله في الصحيحين، يعني من جهة المعنى هذا المعنى موجود في حديث مثلا في الصحيحين أو موجود عند البخاري، إنما لا أصل له البتة هذا، لا من جهة لفظه ولا من جهة معناه. نعم،
قال: كما أن لفظ طري لا وجود لها في شيء من كتب السنة إطلاقا.
الإنسان إخواني كطالب علم ما يستغنى عن شيء من العلوم أبدا، ما يشاء. أنا ممكن أكون عالم عقيدة وتكلم في العقيدة ولا جزء التوسل وكذا، طب لو أتني واحد بهذا الحديث قد أرد من جهة المعنى فقط، نعم أنا سأبطل المعنى بناء على النصوص الأخرى، لكن لا أتعرض الجانب الحديثي. لا شك أن هذا نقص، وإن صح جوابك لكن جواب ناقص، لأن قد يسلم لك المعنى الذي ذكرته وقد لا يسلم. الخصم قد يقول: هذا فهمك أنت. ولذا شوف حديث حذيفة يتسلطون أولا على ماذا؟ على الثبوت، أن هذا حديث ضعيف ولو حتى عند مسلم وكذا، تأتي أنت بكلام أهل العلم في ثبوته، تأتي بكلام أهل العلم في ثبوته. ولو تكلم الدارقطني رحمه الله تعالى في هذا الطريق الوارد عند مسلم فإن هذا لا يعني أن الحديث ليس بصحيح كما ذكر النووي رحمة الله عليه. فالدارقطني يتكلم في طريق أمامه لا في أن الحديث من جهة الأصل ثابت أم لا، ثم أن هذا الطريق يصحح بالطرق الأخرى. أما أن يقال الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، لا، ولكن الكلام في طريق لهذا الحديث، هذا طريق هذا الحديث من جهة الانتقاد ومن جهة القبول. نعم.
قال ولكن
ولهذا الدارقطني كان من بعض انتقاداته ليس أن الحديث ضعيف، ولهذا هذه مسألة مهمة جدا. بعض الناس يظن أن إعلال الدارقطني لهذا يقتضي الضعف. الدارقطني يا أخواني يعلل بأنواع عديدة، منها مثلا أن الحديث هذا ليس على شرطك يا بخاري أو شرطك يا مسلم، هذا خالف شرطك، الحديث صحيح لكن ليس على شرطك. ليه؟ لأن هذا الراوي كذا، لأن هذا الراوي كذا. قد يكون إعلال من جهة الإرسال والوصل وخلافه. الحديث صحيح والدارقطني ما يضعف الحديث، لكن يتكلم الدارقطني في باب من جهة الإعلال من أن هذا الحديث ليس يتوافق مع ما شرطته في الصحيح. فليس كل إعلال الدارقطني يحمل على هذا أنه خلاص الحديث هذا على يبقى ضعيف. المواضع اللي انتقد فيها الدارقطني يبقى جميع المواضع تقتضي أن يكون أن تكون ضعيفة. لا يا إخواني، العلال عند الدارقطني وكلام الدارقطني وانتقاد الدارقطني مباحث عديدة، مباحث تتعلق بالوصل والإرسال كما عندنا مثلا هنا، مباحث تتعلق بكمال الشرط من عدم كماله، مباحث عديدة وليست مبحثا واحدا أن هذا الحديث ضعيف صحيح، ضعيف صحيح، ضعيف صحيح وهكذا. لا، فقد يتكلم عن هذا الطريق والحديث ثابت بطرق الأخرى ولا ينكر هذا الدارقطني، إنما الطريق اللي بيتكلم عن الدارقطني عليه هنا طريق يحتاج إلى انتقاد، انتقاد هنا الانتقاد. أما الحديث نفسه حديث صحيح، الحديث نفسه حديث صحيح. ليه؟ لأنه ورد بطرق الأخرى، لكن مسلم ذكر هذا الطريق. وليس أن كل ما انتقده الدارقطني نقول انه مبحث انتقاد الدارقطني يساوي تضعيف الدارقطني رحمه الله تعالى. نعم.
قال هذا كلام نووي علي
في حديث حذيفة. فيجمل العالم، يجمل طالب العلم انه يتكلم ببينة في الشرع، بينة متعلقة باللفظ من جهة الثبوت، لأنه إذا لم يثبت استرحنا بقى، استرحنا. إذا لم يثبت الأصل خلاص استرحنا بقى، علام العناء في التماس معنى، يأتي كلامنا في المعنى من باب التكميل، نقول وحتى ولو أنه صح فمحمول على كذا وكذا، لكن خلاص أنت استأصلت من جهة الثبوت، يبقى لم يعد عندك شيء. لكن تكلم في المعنى، قد أقبل منك وقد لا أقبل. ولهذا أنا ما أتي إلى حديث مثلا حذيفة وأقول لكن المعنى هذا ورد في حديث أخرى، هذا حديث ابن مسعود. لا تنتقل، لا تنتقل. هل فعلا حديث ضعيف؟ فعلا نسلم لهم بهذا؟ أنت انتقلت لماذا؟ لأنه قد لا يسلم لك بالانتقال، لا يسلم لك. مثل كما قلنا مثلنا، تتكلم في قول الله عز وجل تجري بأعيننا فيقول فتقول بمرأة منها، فيقول أنت أولت فتثبت صفة العينين، تقول صفة العينين ثبتت من النصوص الأخرى، قال النبي والحديث الصحيح وأن ربكم ليس بأعور. هذا غلط، هذا غلط. أقصد في مسلكك لماذا تنتقل؟ وإن كان استدلالك صحيحا لكن لماذا تنتقل؟ يعني فعلا الآية ليست دليل على صفة العينين، معناه أن الآية ليست دليل على صفة العينين؟ لا، لا تنتقل. الآية دليل على صفة العينين، دليل على صفة العين. وإن أولت أنا ما أنتقل إلى نص آخر لأنه قد لا يسلمني، يقول الحديث هذا أحد، فأقول بقاعدة الإضافة هنا النص ثابت، صفة العين ثابتة، صفة العينين ثابتة لله عز وجل بدليل الإضافة، لأن الله لو لم يكن محلا للاتصاف بهذا ما أضافها لنفسه، فهو دليل على صفة العينين. واضح إخواني؟ أنا كذلك أيضا ما أتي الحديث الحديث فأقول أصل الحديث هذا ورد عند غير مسلم وكذا وأترك أنا الكلام على نص الحديث نفسه، هل فعلا الحديث هذا ضعيف ولا مو ضعيف؟ أو يأتي واحد برضو مثلا قد يكون له دراية ببعض الصنعة يقول أخي مسلم ذكر في المتابعات وخلاص، أصل خلي بالك مسلم انتبه، مسلم أول حديث عنده ده بيكون أصل، وما بعد ذلك إيه في المتابعات وعليه يبقى مش مشكلة ضعيف ضعيف ضعيف. قال لا، مسلم ذكره في المتابعات يعني قال ومثلا ونحو وكذا، ولا مسلم ذكره بالإسناد. انتبهوا يا أخوانا، ممكن بعض الكلمات تكون كده كلام سهل ويهيئ لك إنها إيه، فخلاص مسلم عنده أصل وعنده متابعة. المتابعة دي يعني زي مثلا معلقات البخاري، لما جه أحد ينتقد في معلقات البخاري وإن ضعيفه صحيح وقلنا له إيه، وقلنا له ده مش في أصل الكتاب، ومع ذلك وضع العلماء لمعلقات البخاري حكم، قال لك والله مش شرط البخاري في المعلقات، البخاري وضع في المعلقات ما يستشهد به، ولذا قد طر فيه الصحيح وقد طر فيه الحسن، وفصلوا بين ما روي بصيغة الجزم وغير الجزم، لأن المعلقات مش من أصول، فأنت جعلت المتابعات التي تقولها أنت ليست من الأصول، وعليه تكلم زي ما أنت عاوز في الإيه، خذ الحديث الأول والثاني مثلا وبعدين الباقي إيه، خلاص مش مشكلة، ضعيف ضعيف يعني، ولا تلتفت إلى أن مسلم أخرج بإسناده، وأخرج بإسناده يعني على شرطه، وعليه فليس حديث من هذا ضعيفا عند مسلم، ما وضع مسلم إلا الصحيح. توافق أنت ولا توافق بمسألة تانية، لكن مسلم وضع الصحيح، مسلم في اجتهاده وضع الصحيح، كل حديث أسنده مسلم فهو على شرطه. انتبهوا يا إخواني بارك الله فيكم، هذه مسألة قد تكون دقيقة، ولذا البعض مثلا زي المليباري وكذا لما انتقد أحاديث في مسلم انتقد بناء على القاعدة، يعني جعل مسلم قسمين وتبعه البعض على هذا، تبهم لا، طالما أسند مسلم يبقى جعل ذلك على شرط، لكن مسلم قد يخرج لرجال هم أقل ردة من كذا، لكن ينتقي أحاديثه لعلة هو عالم أصلا بها، هو عالم، ومسلم عرض كتابه، مسلم جمع وأخرج للأمة، مسلم عرض كتابه على جهابذة زمانه، يبقى يعنينا هنا أن أحاديث مسلم لا فرق فيها من جهة كونها أصل كتابه، إنما الذي يخرج عن أصل الكتاب المعلق، لأن لا يخرج مصنف بإسناد، المعلق للاستشهاد، ومسلم ما عنده من المعلقات إلا شيء قليل قليل قليل، إنما البخاري أكثر من هذا، وعليه فانتقاد البخاري في المعلقات ليس يعود على انتقاد البخاري في أصله، إنما تأتي إلى أحاديث مسند، يبقى البخاري أخرج 10 أحاديث في الباب، تقوم أنت تقول نأخذ الأول ده اللي لا يمكن الكلام فيه ونتكلم في 9، أو نأخذ 2 ونتكلم في 8، أو نأخذ 3 ونتكلم في 6، فهذه أمور يا إخواني دقيقة، ولهذا يعني كما نقول دائما الإنسان لازم يتصور الكتاب، لازم يتصور الشرط، لازم يتصور العلم، بعد ذلك ينتقل إلى الجانب العملي، لا نستعجل عليه، جانب النظر مهم جدا جدا، لأنه هو يتحكم فين؟ في توجهك العملي. نعم، ايه كلام النووي عندك؟ هات كلام النووي، اعطيه الاشرف، اعطيه القارئ.
قال الدارقطني رحمه الله: هذا عندي مرسل، لأن أبا سلام لم يسمع حذيفة، وهو كما قال الدارقطني، لكن المتن صحيح.
النووي يعلق فيقول:
وهو كما قال الدارقطني، لكن المتن
لم يسمع يعني. نعم.
لكن المتن صحيح متصل بالطريق. بالطريق الأول، وإنما أتى مسلم
بالطريق الأول. نعم.
وإنما أتى مسلم بهذا متابعة كما ترى، وقد قدمنا في الفصول وغيرها أن الحديث المرسل إذا روي من طريق آخر متصلا تبين به صحة المرسل وجاز الاحتجاج به، ويصير في المسألة حديثان صحيحان.
مش حديث واحد. وما يأخذ الجزئية الأولى في كلام الدارقطني ويولي وله ضرات. طب يا ابن انتصر، في علماء كملوا الكلام لا يولي ولا. هو اللي عاوزه أصلا، هو اللي عاوزه. ولو ما علّ الدارقطني سيكون علّه إيه؟ الحزبي. لا بد من إعلان له، ولهذا أعلوه من جهة المعنى، وقالوا إن ضرب ضرك بحق وأخذ منك بحق. فالشاهد أنه في الرد على المخالف لابد أن تعمد إلى ثبوت ما استدل به أولا من عدم ثبوته، الأمر الثاني المعنى، فإن الشريعة لا تتناقض، ولا يمكن يكون في حديث صحيح ومعناه يناقض صحيح، إلا إذا كان بقى منسوخ، إلا إذا كان نعم. نعم كل حديث ذكره مسلم بإسناده هذا أصل عند مسلم، يعني هذا أصل عند مسلم.
ليس للمتابعات إلا المعلق.
نعم.
ليس للمتابعات مسلم إلا المعلق.
لا، معلق وإذا قيل بالمتابعات يعني جات المعنى، يعني مثلا قد يختصر الشيء يعني أنه ورد بمعناه كيت وكيت، لكن إذا ساق إسناده فهذا من الأصول. إذا ساق حدثنا فلان عن فلان فلان هذا من الأصول. نعم. لكن قد يحصل ترتيب في 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 الأقوى ثم القوي. نعم. قال ولهذا كما قلت لك إعلال الدارقطني، إعلال الدارقطني رحمه الله عليه أو انتقاد الدارقطني رحمه الله لا يساوي تضعيف الدارقطني، لا يساوي تضعيف الدارقطني، إنما الكلام على مباحث هذا العلم، هل توافر هنا الشرط ما توافر، هل الطريق هذا اللي ذكر هنا مرسل ولا متصل، بغض النظر عن الحديث كونه الحديث ضعيف ولا صحيح، فهذا أعم من أن يكون من تقضاه الدارقطني يساوي ما ضعفه الدارقطني، فيكون ضعف في الصحيحين أكثر من 200 حديث. لو كان هذا لوجهته الأمة بإجماعاتها، ومن استثنى يقول إلا أحرف، لكن 200 مش أحرف. لكن إعلال الدارقطني أو انتقاد الدارقطني منوع، وارجع إلى ما ذكره ابن حجر رحمه الله في المواضع التبع سترى في ذلك الكثير والكثير. نعم.
قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى: ولكن معناه قد ورد في عدة أحاديث صحيحة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة، فأكثروا علي الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال يقولون بليتا. قال: إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. وقوله صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي على موسى قائما يصلي في قبره. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام.
نعم، هذا كله إثبات لحياة الأنبياء وهي أكمل الحياة، أما كالحياة الدنيا فلا وألف لا. نعم.
قال: الجواب الثاني فقهي، وفحواه أن حياته صلى الله عليه
وسلم. نعم، نقف هنا لأنها يطول الكلام في هذا.
أنا مش عارف.
نعم، كلام الشعراوي. نعم.
قال الشعراوي في كتاب كما في كتاب الشعراوي وقضايا العصر لأحمد الزين: سئل هل التوسل إلى الله بالرسول كان وقفا على الرسول فقط أم امتد إلى أقاربه، وما الدليل على ذلك كما ترى فضيلتكم؟ فأجاب قائلا: حين شرع لنا الحق دعاء الاستسقاء، نرى في تاريخ الإسلام ضراعة سيدنا عمر رضي الله عنه حين اشتد الجفاف وخرج في صلاة الاستسقاء ورفع يديه إلى السماء وقال: كنا نتوسل إليك برسول الله يا رب لتسقينا، ولكن رسول الله قد انتقل إلى رفقتك، فبمن نتوسل؟ إننا نتوسل إليك يا رب عم نبيك العباس. ومن هذا القول نفهم أن عمر بن الخطاب يقول ضراعة للحق إننا نحتاج إلى الماء، ومن المحتاجين عم نبيك، فأكرمنا من أجل
ومن المحتاجين عم نبيك
فأكرمنا من أجل المحتاجين منا. وقد حاول البعض أن يأخذ من ضراعة عمر بن الخطاب حجة على أن الرسول الله قد مات ولا يجوز الاستعانة أو التوسل بميت. ولهذا نقول صدقتم أن عمر بن الخطاب لم يتوسل ضراعة إلى الله برسوله، ولكن بعم الرسول الكريم، وكأن الوسيلة لم تقف عند رسول الله فقط، ولكن امتدت إلى آل رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحيح أن الرسول قد انتقل إلى الرفيق الأعلى، وأن عمه العباس كان حيا وقت ضراعة سيدنا عمر، وصحيح أن عمر بن الخطاب توسل بعم الرسول ضراعة إلى الله، وهكذا أثبت عمر بن الخطاب أن التوسل جائز بمن ينتسب إلى رسول الله إن كان حيا.
أن التوسل جائز
بمن ينتسب إلى رسول الله إن كان حيا،
يعني الرسول بمن ينتسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم إن كان حيا. التوسل بإيه؟ بالذات، فكان عنده، فهذا واضح بالذات، وإلا في الدعاء ليس محل خلاف. وفي الأول أنكر قال إيه، فإن قوما يقول بأن النبي مات ولا صح التوسل به بنبي لأنه قد مات.
وقد حاول بعض الناس أن يأخذوا من ضراعة عمر بن الخطاب حجة على أن رسول الله قد مات ولا يجوز الاستعانة أو التوسل بميت. ولهؤلاء نقول صدقتم أن عمر بن الخطاب لم يتوسل ضراعة إلى الله برسوله،
إلى آخر ما قال. هذا ما يدري ما يتكلم به، يعني محل الكلام هو التوسل بالذات أو التوسل بالدعاء. فأهل السنة يقول لو كان التوسل بالذات مقبولا وبالجاه لكانوا يتوسلون بالنبي ولا يعدلون عنه. كونوا ما يتعدلون إلى العباس دليل على أن التوسل بالذات لا يجوز، ولا بالجاه ولا بالأموات، إنما التوسل يكون بدعاء الرجل الحي الموجود، بدعاء الرجل الحي الموجود، ما هو بدعاء الرجل أيضا الحي المفقود. فأنا أتوسل بدعاء الفوزان وغير موجود، فإنما يتوسل إنسان بهذا الدعاء. فعدلوا إلى العباس لأجل هذا الغرض. هل هو بقى قال عدلوا للتوسل بدعائه؟ لا، عنده أن التوسل بالذات النبي في حياته وبذات العباس لقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته. نعم.
لو قالوا شفنا ودول عمر بن الخطاب رضي الله عن ذات العباس لأن عمر أفضل من العباس، فلماذا لم يدع عمر وذهب إلى دعاء العباس؟
نقول أرجى أرجى، هذا عم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من آل بيت رسول الله، كما أن معاوية أفضل من يزيد بن أسود أو الأسود بن يزيد واستسقى به وهو أفضل منه، فتواضع عمر مما يرجى به الإجاب. والعباس من آل بيت رسول الله سبب يرجى به الإجاب، وليس هذا عائدا إلى ذات. نعم، نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.